آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبقا بين لنا المصنف رحمه الله كيفية تغسيل الميت وكيفية تكفينه، والآن يبين لنا أيضا بيان حمله إلى المقبرة وإلى قبره. فذكر أن تغسيل الميت لا بد أن يكون من مسلم باعتبار النية، وهنا ذكر أن الحمل ما يشترط أن يكون مسلم، لو حمله إلى قبره غير مسلم فلا بأس، لأن هذا لا يشترط له نية، والنية ما تصح من الكافر، لابد من مسلم. لكن لما كان هذا المقام وهو حمله إلى قبره لا يشترط فيه النية، فكذلك لا يشترط فيه أن يكون من يحمله مسلما، لو حمله غير مسلم وأداه إلى المقبرة فلا بأس بذلك. نعم.
ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.
نعم، أنما اعتبرت النية في التغسيل، لأنه لا بد له من نية، لأنه يغسل والتغسيل واجب، والواجب لا بد له من نية، وكذلك يوضأ. أما التكفين والحمل وكذلك أيضا وعظ عروف القمر، هذا لا يشترط فيه نية، وما لا يشترط فيه نية لا يشترط فيه أن يكون المباشر له مسلما.
ويسن التربيع في حمله، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من أتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة.
نعم، أيضا يستحب لمن حمل الجنازة أن يحملها بالتربيع، والمراد هنا التربيع أنه يأخذ بالقوائم الأربع، والأفضل أن أول ما يحمل اليسرى من المقدمة، لأن النعش له أربعة أركان، فأول ما يحمل من المقدمة اليسرى من أجل أن يضعه على كاتفه الأيمن، يضع النعش على كاتفه الأيمن، ثم يمشي قليل، فإذا أخذه شخص يتأخر إلى المؤخرة ويأخذها كذلك من الجهة اليمين حيث يضعه على عاتقه الأيمن، ثم إذا انتهى من هذا تقدم وأخذ اليسرى ووضعه على العاتق الأيسر، ثم يتأخر وكذلك يضعه على العاتق الأيسر. هذا هو معنى التربيع، أن يأخذ بالأركان الأربعة، يبدأ بحمله على كتفه الأيمن، ثم يتأخر إلى مؤخرة النعش ويحمله بكتفه الأيمن، ثم يتقدم ويحمله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويحمله كذلك على كتفه، فيصير أخذ بالأركان الأربعة، ولذلك يسمى هذا التربيع، وهذه كيفيته هنا.
فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع.
نعم، إذا حمله هذه لو مشى به كم خطوة وهو حامل على كتفه الأيمن، ثم تأخر إلى مؤخرة النعش وحمله على كتفه الأيمن، ثم تقدم وحمله على كتفه الأيسر، ثم تأخر، هذه إذا فعل هذا، إذا أحب أنه يحمله ويستمر جزاه الله هذا طيب، وإلا فقد حصلت له السنة. نعم.
وإن شاء فليدع، إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لا لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها.
نعم، يقول بعض العلماء إذا كان فيه ازدحام وأنه فيكره المزاحمة، وإن كان هذا فعل خير وأجر كما يكره المزاحمة على الحجر، والحجر سنة تقبيله، لكن إذا أدى إلى المزاحمة وإلى أذية البعض فتركه أولى. نعم.
فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين.
نعم، لأنه كان مثلا لو حمله مثلا على عاتقه مثلا أخذ بجوانب السرير من قدام وشار الاثنين وفي قوة، أو مثلا الميت على السرير خفيف فلا بأس. نعم،
لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين
صلى الله عليه وسلم.
وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش.
نعم، كونوا على نعش أولى، لكن إذا صغير ما يتحمل النعش وكذا ولا يثبت عليه فيحمل بالأيدي، لا بأس بذلك. نعم،
فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها.
نعم، هذا أيضا يستحب بالنسبة للمرأة أن يوضع فوق نعشها مكبة، شيء يعمل إما من الخشب وإلا مثلا قصد أنه يصير مكبة ويجعل الستار فوقه من أجل ما يرى حجم أعضاء المرأة، لأن هذا أستر له. وهذا عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في قيل أنه أول ما عمل على في جنازة فاطمة رضي الله عنها، ثم على جنازة زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يستحب لأن المرأة المطلوب منها الستر في حال حياتها وفي حال مماتها، فهذا أستر. إذا وضع مكبة ثم جاء الغطاء من فوق المكبة فلا ينهض عن جسمه فلا يرى جسم المرأة، فهذا أحسن وأولى. نعم، بخلاف الرجل لا يؤمن معه هذا. نعم،
لأنه أستر لها. ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح.
نعم، إذا لا بأس أن يحمل على دابة أو كذلك مثلا على السيارة ونحو ذلك للحاجة، كما إذا كان المكان بعيد فهذا لا بأس أن يحمل. وإن حمل على الأكتاف فهو أولى، لكن إذا كان يشق إما لثقل الميت وإما لبعد المكان فلا بأس أن يحمل على شيء كدابة أو سيارة ونحو ذلك. نعم،
كبعد قبره. ويسن الإسراع بها دون الخبر.
نعم، يسن من الإسراع بالجنازة ويمشي مشيا فيه سرعة لكن بدون الخبر الذي يؤثر على الميت، إنما يسرعون بالجنازة لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم،
لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. ويسن قول المشاة أمامها.
نعم، هذا المستحب لمن تبع الجنازة أن يكون أمامها، هذا إذا كان ماشيا، أما إن كان راكب فهو المستحب أن يكون خلف الجنازة، أما المشاة فالأفضل أن يتقدموا. نعم،
قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود.
ايش وكره ركوب لغير حاجة
وعود؟
العود. هو الأولى أن يمشي خلف يمشي أمام الجنازة، وعدم الركوب أولى، لكن إذا كانت المسافة بعيدة أو نحو ذلك أو لسبب من الأسباب فلا بأس أن يركب. فإذا كان راكبا فالأولى ألا يتقدم على الجنازة بل يكون خلفها. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع.
نعم، يكره جلوس تابعها حتى توضع. إذا تبعها وهو كان أمامها ووصل إلى محل القبر قبل وصول الجنازة فالأفضل أن يقف حتى توضع. فإذا أتي بها ووضعت على الأرض من أجل أن يتفقد القبر فيجلس من أراد الجلوس. السنان.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد. وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس.
نعم، هذا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه يكره، بعضهم يرى أنه يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأمر بالقيام لها، ولكن مرة أخرى أيضا مرة ولم يقم صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء أخذ بالحديث الأول وبعضهم أخذ بالحديث الثاني وقال أن هذا الثاني ناسخ للأول وهو المذكور هنا في المذهب. نعم.
ورفع الصوت معها.
نعم، كذلك الذين يتبعون الجنازة ويحفرون في القبر ويحفرون الدفن وفي المقبرة ينبغي أن لا يرفعوا أصواتهم، ولا ينبغي أن يتحدثوا في شيء من أمور الدنيا، بل يكونوا في ذلك الموقف متفكرين في حال أنفسهم وفي حال ذلك الميت. وكل إنسان يعلم أنه لا بد أن يصير إلى هذه الحالة بعد قليل، لا بد منه، فيتذكر حالته ويكون معه شيء من الخشوع ومن التفطن لأمور الآخرة، ويتذكر التوبة ويتذكر الاستغفار. ولا ينبغي في ذلك الموطن أن الإنسان يكون كأنه لم يخف. كفى بالموت زاجرة، وكفى بالقرآن زاجرة، وكفى بالموت واعظ. فالموت من أكبر المواعظ، فالذي يرى الموت أو يمشي مع الموت ولا يتعظ وكأنه لم ير شيئا هذا على قطر. نعم.
ورفع الصوت معها ولو بقراءة.
نعم، ما ينبغي رفع الصوت حتى ولو كان يقرأ، ولو كان يسبح ويهلل، لا، إذا كان يقرأ أو يسبح أو يهلل بينه وبين نفسه ولا يرفع الصوت. نعم.
وأن تتبعها امرأة.
نعم.
وأن تتبعها امرأة. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. وأن تتبعها امرأة.
نعم، النساء ما تدفع الجنائز ولا تذهب إلى القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإن القبور لا يجوز للنساء أن تذهب إليها، وذلك أن النساء في الغالب عندهن عاطفة أشد من الرجال، وعندهن رقة أشد، وكذلك أيضا ما يسيطر على أنفسهن، فربما خرجت المرأة إلى المقبرة ورأت قبر أبيها أو أخيها أو زوجها ونحو ذلك، فحصل لها تأثر، وربما حدث منها صراخ، وربما حدث منها اللطم للخدود، مشق للجيوب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ورتب على ذلك اللعن لمن فعل هذه الأمور. فقطعا لهذه الأمور واحتياطا لها نهي عن زيارة النساء للقبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الخروج إلى القبور لغير الدفن للرجال والنساء، ثم بعد ذلك أذن للرجال خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكنه قال: لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فنهى النساء عن زيارة القبور، ونهى أن يبنى على القبور المساجد وأن توضع عليها الأنوار والسرج. كل هذا حماية لجناب التوحيد وخوفا من أن يقع في هذه الأمة ما وقع في غيرها من عبادة أهل القبور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا لهذه الأمة أن يبنى على قبره صلى الله عليه وسلم مسجدانا.
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.
نعم، إذا كان يخشى إن هذا الميت الذي ذهب به يخشى أن يكون معه منكر، الشيء من البدع والمنكرات، فالأولى ألا يتبعه إلا إذا كان له قدرة على الإنكار. فإذا استطاع أن ينكر عليهم فالأفضل أن يخرج وينكر عليهم. نعم.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط.
نعم، ويسجى يعني يغطى قبر امرأة وخنثى بخلاف الرجل فلا يسجى قبره. والمراد بالتسجية هذا عندما يوضع تضع الجنازة عند القبر، وعندما يتكامل إصلاح القبر ثم يأخذون الميت لإنزاله على القبر. بالنسبة للمرأة الأولى أن يكون مثلا شخصين أو أكثر يأخذون الستارة اللي عليها ويجعلونها على القبر ما دام المرأة تنزل، حتى أنهم ما يرونها يكون يغطون على القبر وهذه المرأة تنزل لما توضع في اللاحد، فإذا وضعت في اللاحد وانسترت في اللاحد يشال ذلك الستار. هذا بالنسبة للأنثى والأنثى. أما بالنسبة للرجل فيكره ذلك، ولذلك لما عمله بعض الناس عملت الستارة أيضا على الرجل مثل ما يعمل على المرأة، أحد الصحابة يسأله قال لا تعمل هذا خاص بالنساء والرجال ما يعمل معهم هذا. أنا
ويكره لرجل بلا عذر لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد.
نعم، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى أنس السجة والقبر غطوه لدامه يوضع نزعه علي رضي الله عنه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء خاصة خلاف الرجال. نعم.
واللحد أفضل من الشق لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
نعم، ينبغي هذا الأولى والأفضل أن يستعمل اللحد بدل الشق. واللحد هو إذا حفروا القبر وانتهوا إلى منتهى الحفر أخذوا من جانب القبر، من الجانب القبلي من القبر، وحتى ولو كان من الجهة الأخرى فلا بأس، لكن الأولى أن يكون مما يلي القبلة، فيأخذون على مقدار الميت، يدخلون يعني يدخلونه من داخل، وهذا هو اللحد، لأن اللحد الإلحاد الميل في الشيء، فيأخذوا يحفرون له ويوضع فيه الميت، هذا أفضل. ولو والشق هو كونهم يحفرون القبر ويعمقونه ثم إذا أتي الميت وضع عليه ثم وضعت عليه اللبن ودفن في وسط القبر، فهذا يسمى الشق. واللحد أن يؤخذ له بجانب القبر، يؤثر له على مقداره بجانب القبر ويوضع فيه، هذا هو اللحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وقال: ينبغي للمسلمين أن يفعلوا هذا، وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا معشر المسلمين، لكنه هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الفضيلة، لكن إذا احتيج إلى ذلك أو ربما تكون الأرض رخوة ولا يصلح أنه يحفرون يخشون من سقوط القبر فلا بأس لو وضعوه في الوسط وأنصبوا عليه اللبن ثم يهيلون التراب عليه.
واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت.
نعم، على جانب منه يشبه الرف الذي يكون في جانب الشيء. نعم.
وكونه مما يلي القبلة أفضل، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه وهو مكروه بلا عذر.
نعم، مكروه بلا عذر، لأن النبي قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن إذا كان هناك عذر قد تكون الأرض ما تتحمل فهذا لا بأس، أو قد تكون الأرض صلبة للغاية ما يستطيع أن يأخذ، فكذلك أيضا إذا كان فيه مشقة فلا بأس.
وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته النار ودفن في تابوت.
نعم، كما أنه يكره أن يدخل مع الميت خشب أو شيء مما مسته النار وأحرقته النار، فالأولى أن لا يدخل مع الميت شيء من هذا حتى ولو كان في تابوت، الأولى أن لا يدفن في التابوت، لأن هذا من عمل أهل الكتاب، فالأولى أن لا يدخل هذا، بل يوضع كما كان صلى الله عليه وسلم وضع في قبره، وكذلك عمل الأمة الإسلامية على هذا من الصحابة فمن بعدهم.
وسنة يوسع ويعمق قبر بلا حد.
نعم، بلا حد، يعني السنة أن يعمق بدون تحديد، يكون مثلا مترين أو مترين ونصف أو متر ونصف أو كذا، ما في تحديد، لكنه الأفضل أن يعمق بما يكفل عدم خروج الرائحة، ويكفل أيضا عدم تسلط السباع عليه، لأنه لو ظهرت له رائحة ربما تسلطت السباع واحفرته وكلته، فهو إذا أمن هذا يحفر بمقدار ما تؤمن هذه الأشياء، فإذا أمن هذه الأشياء فهذا يكفي.
ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر.
نعم، كذلك إذا كان مثلا ربما يكون في السفينة وهم يتوفى واحد منهم والبر بعيد عليهم ويخشون عليه أن ينتن، ولا إذا أمكن أن البر يكون قريب أو جزيرة منهم، فالأولى أن يقفوا على جانب الجزيرة أو على جانب مثلا ساحل البر ويدفنونه، لكن إذا ما استطاعوا ويخشون أن ينتن فإنهم يغسلونه ويكفنونه ويسلونه في البحر سلا، معنى أنهم عندما انتهي ويضطرون إلى وضعه في البحر ما يستطيعون حمله، فإنهم يسلونه مثل ما يوضع الميت، والميت يوضع أول ما يدخل للقبر رأس الميت، ثم يؤتى من جانب القبر اللي من قبل الرجلين، ويدخل الميت من قبله، وأول ما يدخل رأسه، ثم يؤتى به لما يوضع رأسه في محله، بحيث أنه إذا وضع الرأس الرجلين وصلت إلى مكانها، فهذا أسهل في وضعه. كذلك أيضا في البحر لو مضطروا إلى وضعه في البحر يعملون هكذا، يحملونه ثم يضعون رأسه هو الأول ويسلونه في البحر سلا، يلقونه إلقاء بسهولة ولطف. نعم،
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء.
والأولى أنه إذا كان في البحر أن يثقل بشيء، يعني يجعل معه يربط معه شيء ثقيل من حديده ولا حصات ولا شيء، بحيث أنه ينزل حتى ما يطفح على الماء، لأن الميت طبيعته أنه يطفو على الماء، فيجعل شيء يثقله حتى أنه يصير في قرار البحر.
ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله.
نعم، هذا كذا يستحب إذا أدخله في قبره أو كذلك في البحر أو نحو ذلك، فلا بد أن يقول، وهو من السنة ومن المستحب، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكذلك أيضا عند الدفن عندما تأخذ بيدك حفنات وتركي عقبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله
لأمره عليه السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن،
لأن هذا هو المستحب أن يوضع على شقه الأيمن، يستقبل القبلة ويكون على شقه الأيمن، ويوضع أيضا لرأسه أيضا شيء كالمخدة أو الوسادة ملبنة أو مجموعة تراب، وكذلك أيضا يوضع من خلفه أيضا إما لبنة أو نحو ذلك أو يوضع تراب، بحيث أنه ما ينقلب، لأنه ربما ينقلب ولا يكون عقل علشان نظما بقاؤه جهة القبلة. نعم،
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته.
نعم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان عليه الصلاة والسلام حتى في نومه يكون على هذه الكيفية، ينام صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، فإذا نام على شقه الأيمن تكون القبلة أمامه، هذا كذا نومه، وهكذا أمر أن يوضع الميت في القبر على هذه الكيفية.
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله.
نعم، تقدم أنه يقدم في غسله وليه كأبيه أو ابنه أو من أوصاه بذلك، فكذلك في دفنه في قبره. نعم.
وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات.
نعم، المرأة ما في مانع لو يعني نزلت الميت إلى القبر، أو كان مثلا في محل ما في أحد والمرأة هي اللي تولت ذلك، لا بأس بذلك، إنما الممنوع أنها تغسله، المرأة ما تغسل الرجل حتى ولو كان أبوها أو ابنها ما تغسله، لكن وضعه في القبر ما في مانع بعد ما يغسل فتضعه في القبر، وكذلك الرجال يضعون المرأة حتى ولو كان غير محرم، يجوز ولو كان غير محرم أن يضعها في قبرها. نعم.
وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب.
نعم، الأولى المحارم، فإذا ما أمكن فالزوج اللي يضع، إذا ما أمكن ولو كان أجنبي فلا بأس بذلك. نعم.
ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.
نعم، النبي قال في الكعبة هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني في الأحياء يستقبلونها ويصلون إليها صلواتهم، وعند كذلك الدعاء يسألون الله سبحانه ويستقبل القبلة، والقبلة خير المجالس ما استقبل به القبلة، وكذلك في حال الموت يدفن على قدر القبلة، يوجه إلى القبلة. هنا
وينبغي أن يدنى من الحائض لئلا ينكب على وجهه.
نعم، هذا هو الأولى، إذا وضعه في قبله أن يقربه من الحائض ويجعل خلفه شيء يسنده لئلا يرجع حتى يستمر مستقبلا القبلة.
وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد.
نعم، اللحد باللبن يعني أنه يجعل عليها اللحن، ثم يجعل من بينها ما يمسكها من أجل إذا دفن ما التراب ما يصل إلى الميت، يكون وقاية له وحماية له. نعم.
ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه.
نعم، الخلال الذي بين وضع اللبنة واللبنة الثانية لا بد يكون فتحات بينهم، يتعاهدها بالمدر يعني بالطين، يتعاهد بالطين حتى تنسد منافذ ما يدخل التراب عليه،
ثم بطين فوق ذلك، وحفظ التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلق.
نعم، هذا كذا ينبغي ثلاث مرات لمن حضر الدفن، الأولى أنه يأخذ بيده ثلاث حفايات ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاث مرات، فإذا فعلوا ذلك بعد ذلك حتى ينهال التراب دون الحثو مثلا يا في مسحات ولا نحو ذلك. نعم.
وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر.
نعم، أما التلقين فهو لم يرد، لكن الدعاء له بعد الدفن بعد ما يدفن ويسوى عليه التراب، ولم يبقى إلا أن ينصرف الناس، المستحب أن يقفوا ويدعوا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد أصحابه قال لهم ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له بالمغفرة ورحمة وأن الله يثبته ويلقنه حجته، فهذا المستحب لمن حضر أن يدعو له. نعم.
ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه.
نعم، بعد ما يوضع التراب وتوضع عليها الحصبة الحصى الصغار اللي تمسكه حين كون الريح تشيل هذا، ثم بعد ذلك يرش بالماء من أجل يتماسك، يرش بالماء هو آخر شيء يعمل معه، أن يرش بالماء وينتهى، ويسلم القبر أيضا، ما يكون مبلط بل يسلم حتى يتضح أنه قبر ويبين. نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
نعم، هذا الأفضل أن يرفع مقدار شبر، ولا يجوز الزيادة على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر أزود من هذا، وقال لعلي رضي الله عنه أبعث علي أن لا يدع لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والمشرف المرتفع، فهو نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القبر عليه بناء أو شيء مرتفع، ولكن يستحب أن يرفع مقدار شبر، لأنه إذا رفع بهذا المقدار يتضح أنه قبر ويبين، لأجل ما يمتهن ولا تهتر كرامته، يحترم، يعرف أن هذا قبر ويحترم، فلا يجلس عليه ولا يتغوط عنده ولا يبول أحد عنده، فهذا من أجل حفظه وكرامته هناك.
لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر، ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، يستحب أن يكون بعد الدفن واسع تراب حتى يكون مسنم، والمسنم معناه هو اللي يشبه سنام البعير، يكون أعلاه سخيف ويتسع حتى يصل إلى الأرض، فهذا هو المسلم الذي يكون مثلا هكذا، فهذا هو الأولى. نعم.
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه.
نعم، إذا دفن في دار الكفار وفي بلد الكفار التي يخشى منهم أن ينبشوه أو نحو ذلك، فلا بأس أنهم ما يجعلونه مرتفع ولا يسنمونه ويخفونه، لا يدفنوه يواسون الأرض ويرشونه هو اللي حوله حتى ما يبين في قبر للمحافظة عليه. أما إذا كان ما يخشى من هذا فيعمل معه كمعتادنا.
ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه.
نعم،
وهو بدعة.
نعم، هذا من البدع أن يجصص القبر، أو مثلا يرفع له جدار، أو يرش بالطيب، أو كذلك توضع عليه زوج.
وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه.
نعم يكره الجلوس عليه وتكره الكتابة أيضا عليه، وهذا كلها من الأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم.
لما روى الترمذي وصحها من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
نعم هذا يبين شدة النهي عن هذا، لأن النبي قال لو أن إنسان يجلس على جمرة وتحرق ثيابه ثم تصل إلى جلده وتحرق جلده أخف من أن يجلس فوق قبر. فالقبور ينبغي احترامها واحترام أهلها، وينبغي للإنسان إذا مر بها أو دخلها أن يدعو لأهلها، فإذا دخلها أو مر من عندها من عند القبور فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فكما تحترم مجالس الأحياء تحترم كذلك أمكنة الأموات.
لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه، ودفن بصحراء أفضل.
نعم دفن في صحراء أفضل، أفضل من أن يكون مثلا أن يدفن في أمكنة غير الصحراء، لأن في ربما إن بعض البلدان لقدم البلد ولقلة الأراضي ربما إنهم يدفون في توابيت أو نحو ذلك أو محلات مبنية ويضعونهم فيها للحاجة، إذا أمكن في الصحراء فهو أفضل وأولى، وإذا ما أمكن فلا بأس.
لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشريفا وتبركا.
نعم إنما هو صلى الله عليه وسلم ما دفن في الصحراء، كان يدفن أصحابه بالصحراء، محل البقيع كان محل البقيع صحراء لا يبسى فيه بيوت ولا، وكان يدفنهم بالبقيع عليه الصلاة والسلام، وهو لم يدفن في البقيع لأنه صلى الله عليه وسلم خشي لو دفن بالبقيع أن الناس ينتابون ويتخذونه مسجد ويتعبدون عنده فيكون عبادتهم عند القبر وليسوا في المسجد، فلذلك نهى وقال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي اتخذ مسجد فدفن في بيته في منزله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. وأما أبو بكر وعمر فهم أحبوا أن يكونوا بجانبه صلى الله عليه وسلم، ولما كان المكان متسع ويمهم وضعوا فيه. نعم وهم الذي اختاروا ذلك. نعم
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها.
كذلك أيضا التحدث في أمور الدنيا عند القبور، وكذلك أيضا المشي بالنعلين في المقابر هذا من الأشياء المكروهة، فينبغي يحترمهم فلا يمشي، مثل أنك ما تمشي كذلك أمام الناس وتخطى رقاب الناس وانت لابس نعالك، هذا فيه إهانة لهم، فكذلك في القبور. أما لو كان الإنسان لابس خف يشق عليه نزعه فلا بأس بذلك. نعم
إلا خوف نجاسة أو شوك.
نعم إذا كان هناك حاجة فلا بأس للحاجة، لكن النهي بدون حاجة، لكن لو كان مثلا في شدة حرارة شدة الرمضة أو كان في شوك تؤذي الاثنين فهذا يسمح له. نعم لا بأس، لكن إذا لم يكن هناك سبب لا ينبغي أن يمشي بالنعلين في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل عليه نعلين ويمشي بالمقبرة، وكانت النعلين تسمى السبتيتين، نوع من النعال من الجلد وليس فيها شعر وتسمى السبتية، فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلعهما، فأمره النبي أن يخلعهما. نعم
وتبسم وضحك أشد.
نعم وكونهم يضحكون أو يتبسمون وهم عند القبر أو عند حضور الجنازة هذا أشد، لأن هذا دليل الواحد والعياذ بالله أنه ما هم شيء وأنه ما اكترث من الموت، وأنه ما خاف من الموت. يعني ينبغي أن يخاف الإنسان، ما يدري وش أمامه، ما يدري ماذا يكون، ما يدري ماذا يكون في قبره، ما يدري ماذا يكون في البرزخ، ما يدري ماذا يكون حين يبعث. فيكون الإنسان خائف يتذكر تلك الأشياء لأنه يعرف أنها واقعة ولا بد منها. لا ينبغي يكون الإنسان غافل ولا يهتم في هذه الأمور. نعم.
ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد.
نعم، يحرم أن توضع السرج في المقابر ويبنى عليها المساجد، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فمن بنى على القبر مسجد فقد استحق لعنة الله ولعنة النبي، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها.
نعم، هذا أشد والعياذ بالله، التخلي، يعني يكون واحد يقضي حاجته على القبر ولا بين القبور، كل هذا والعياذ بالله منهي عنه. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا تقربا إلى الأولياء طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة، أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم، لأن كثير من المسلمين في بلادنا يرون ذلك واجبا عليهم؟
نعوذ بالله، هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن ذلك، لعن من فعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله، لولي من الأولياء أو لجن من الجن أو لملك من الملائكة أو لأي أحد من دون الله حتى ولو كان والأنبياء، فإذا ذبح لغير الله فقد استحق لعنة الله. والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يذبح ولا ينحر إلا لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الذبيحة، فهذا لا يجوز، فمن فعل ذلك والعياذ بالله فقد أشرك. وهذه الذبيحة التي ذبحت للأولياء أو للجن أو لغيرهم ليست ما أهل بها لغير الله، هذا محرمة كالميتة، بل هي أشد تحريما من الميتة، فلا يجوز أكلها. فعلى المسلم أن يتقيد بسنة نبيه ويمتثل أمر الله. الله سبحانه وتعالى قرن بين النحر والصلاة، فقال لنبيه: فصل لربك وانحر، والنحر هو النبي. وكذلك أيضا قال سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما كذلك أيضا من يطلب من أهل القبور ومن الأولياء المدد والنصر وكذا، هذا والعياذ بالله أيضا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما ينصرك على الأعداء إلا الله، ولا يحميك من الشر إلا الله، ولا يرزقك إلا الله، وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك، أما غيره لا. فإذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشفاق أفضل الخلق، ومع ذلك يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلا يملك لنفسه ولا يملك لغيره صلى الله عليه وسلم، فهذا حق الله، فلا يجوز أن تطلب من الرسول المدد ومن تطلب منه العون ولا من الأولياء. لكن الأولياء نحبهم إذا كانوا صحيح أولياء، فنحبهم في الله وندعو لهم ونرجو إن شاء الله لهم الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن ما نطلب منهم حاجات، ولا يجوز لنا أن نطلب منهم المدد، ولا يجوز أن نطلب منهم العون، فإن هذا شرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا أراد لفضله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فدعاء الأموات وسؤال الأولياء والعياذ بالله هذا كله من الشرك والذبح لهم هذا شرك والذبيحة هذه تحرم لأن مما أهل به لغير الله والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخلقة والمنقودة والمتربية إلى آخر الآية فهذا كله من المحرمات
هذا سائل يقول نحن أهل قرية نذهب إلى صلاة العيد في الصحراء وبعد الصلاة نذهب إلى القبور المجاورة فأزور القبور وهذا في كل عيد فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا
الزيارة التي لا يصحبها شيء من المنكرات ولا من البدع لا بأس بها لكن كونك تتخذ في وقت معين أو كل عيد تزور هذا ما ينبغي الزيارة مطلوبة تزور لأن بك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لكن تحدد لهم يوم معين ما تزور له في ذلك اليوم أو كل عيد هذا ما ينبغي زرها في أوقات فراغك أي وقت تزورها لا بأس والزيارة تدعو للميت ولا تطلب منه شيء لا تدعو الميت بل تدعو له لأن النبي كان يذهب إلى أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم وهكذا أمرنا عليه الصلاة والسلام
هذا سائل يقول إني متزوج ورزقني الله بأطفال ثلاثة ولي والدين كذلك له دخل آخر لا يكفي ودخلي محدود فما هو حق والدي علي في النفقة
حق والديك النفقة نفقة زوجتك وأولادك أهم لكن والديك إذا قصر عليهم شيء لازم تكمله أنت لكن ما تكمله بالشيء الذي يضرك فهم حقهم إذا كان عندهم بعض الدخل ولا يكفيهم منزوم أنك تكمل لهم أنت إذا لك قدرة على هذا أما إذا ما لك قدرة فشكر الله الأمر إذا لله لكن إذا كان لك قدرة يجب عليك أن تكمل ونفقتهم واجبة عليك سواء كلها أو ما يقصر عليهم نعم
هذا سائل يقول لقد قدمنا إلى مكة لغرض الدراسة ولم ننوي بالعمرة فلم نحرم من الميقات على الرغم من أننا مررنا بالميقات ولم نحرم لعدم وجود النية والآن نرغب العمرة فماذا يلزمنا فعله
إذا كنتم مثل ما ذكرت أنكم دخلتم بدون نية العمرة وأنه قد سبق لكم أن أخذتم عمرة فيما سبق ولو مرة واحدة في العمر فلا تلزمكم العمرة فإذا دخلت إلى مكة ولم تنوي العمرة لا شيء عليك لكن إذا أحببت وأنت في مكة طرالك واستجد لك نية جديدة إنك تعتمر فتخرج إلى التنعيم وتحرم منها لأنك في مقامك بمكة أصبحت حكمك حكمها مكة لكنك لو جيت إلى مكة بنية العمرة ودخلت ما أحرمت وجلست ما يجوز تحرم من التنعيم لازم تذهب إلى الميقات اللي مرت عليه وتحرم منه إذا كنت ناوي العمرة قبل الدخول إذا ما عندك نية تحرم من التنعيم أو غيره من الحل فلا بأس
هذا سائل يقول هل هناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ياسين في الليلة أنقذه الله من ظمأ يوم القيامة ومن قرأ سورة الدخان أنقذه الله من ظلمة القبر ومن قرأ سورة الواقعة لم يصبه فاقة
ورد حديث بمثل هذا لكني ما أستحضر أسنادها هل هي قوية ولا لكن هذه واردة لكن كونها ثابتة وكونها صحيحة ما يحضرني الآن فيها شيء
هذا سائل يقول إذا كان لي حق مهضوم عند صاحب العمل وهو أجري عن بعض أيام هل يحق لي أخذ هذا المال دون علم صاحبي
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله إذا إنسان مالك هو ظلمك وأخذ بعض حقك ولا تستطيع تأخذ حقك منه إلا بغفلة منه أو من حيث لا يشعر اختلف العلماء وهذه تسمى عند العلماء مسألة الظفر يعني تظفر بشيء من حقه وتستطيع تأخذه. فبعض العلماء قال يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. بعضهم قال انه يجوز ان تأخذ مقدار حقك فأكلها ويكون من جنس حقك مهم من جنس اخر. اذا كان مثلا اخذ منك 50 ريال انت ما تروح تأخذ منه مثلا طلي ولا تأخذ منه شات ولا تأخذ ان قدرت على تأخذ 50 تأخذه. هذا بعض العلماء يقولونه وبعض العلماء يقول لا ولا يجوز هذا ولو كان لك حق عليه. فأنت ما تأخذه إلا ظاهر وبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك. فإذا كان هذا خانك أنت لا تخونه وتأخذ شيء من غير علمه. نعم إذا استطعت أن تأخذه تقول أنا أخذت من كذا وكذا صريح هذا لا بأس، لكن تأخذه وتسكت هذه خيانة، والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة. فالعلماء اختلفوا، منهم من أباح ومنهم من حرم لهذا الحديث النبي لا تخن من خانك، وهذه خيانة انك تأخذ شيء وهو لا يعلم ولو كان حقك واجب عليه، لكن حقك طالبه تأخذ منه بالمطالبة، اما كونك تأخذه من غير لا يشعر فهذا الصحيح انه لا ينبغي. نعم، ولان الانسان ينبغي له الا يعرض نفسه للتهم، لانك لو اخذت شيء ثم عثر عليك لسميت سارق. لو اخذت من غير يد سموك خائن ولا سموك سارق. فينبغي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فكف الغيبة عن نفسك ولا تعمل مثل هذه الأشياء، وهذا أولى ولا يضيع عند الله شيء سبحانه وتعالى. أنا
هذا سائل يقول رجل أخذ مني قرضا ولم يسدد في الوقت المحدد وهو فقير الحال، هل يجوز لي احتساب تلك المال من زكاة مالي في رمضان وإعفاؤه من الدين؟
أما احتسابه من الزكاة لا، أما إعفاؤه جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، لكن تحتسبه من الزكاة لا، لأن الزكاة ما يجوز أن يقي بها المرء ما له، وهذا وقاية للمال. شيء تشوف أنه رايح وله جاي وتقول زكاة لا، هذا ما يصلح. أما أنه تسامحه فجزك الله خير، وهذا أجر عظيم، والله سبحانه وتعالى أثبت الخيرية لك إذا فعلت ذلك. فإذا كان معسر فلا تطالبه، وإذا كان ماله قدرة فكذلك ما طالبه، ولكن إن عفوت عنه فهو أفضل، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره حتى يتيسر له الأمر. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكونك تتصدق عليه يعني تترك لله من غير أنك تحسبه، أما حسبه للزكاة لا، لأنك حسبت للزكاة شيء رايح منك، والزكاة ما يجوز لك أن تجعل الزكاة تقي مالك. العلماء نصوا على أنه ما يجوز أن تدفع شيء من الزكاة ليسلب مالك، مثل ما يفعل بعض الناس. مثلا يكون عنده مثلا 2 أو 3 أو 4 يشتغلون عنده، ولمنه جاء يوم العيد الناس ينتظرون أنهم يكرمون اللي يعملون عندهم العيدية على ما يقولون، يعطي هذا كذا وهذا، بعض الناس يعطيهم من الزكاة حتى يسلم من عيديتهم، هذا أيضا ما يجوز. كانوا مستحقين للزكاة أعطهم الزكاة، واللي أنت تعطيهم بالعادة أعطهم إياه، أما كونك تدفع هذا من أجل تسلم زكاتك لا، هذا ما يجوز.
هذا سائل يقول توفي ولدي بسبب سقوطه من الدور الثالث وكان عمره 3 سنوات ونصف، فكنا سويا في ذلك المكان وظل يلعب طوال 3 ساعات ولم نعرف ما هي الطريقة التي وقع بها، حيث أنه وقع في السلم ومات على أثرها، وأمه دائما يرتابها الندم على ذلك وتقول ربما لها سبب في ذلك، حيث أنه كان دائما سريع الحركة، فهل عليها شيء في ذلك؟
والله إذا كان فيه تفريط يعرفون أنه بالسطح والسطح ما عليه حجة أو أنه يمكن أن يصعد أو أنه كذا، فنعم هذا سبب منه، لأن هذا مدام طفل صغير عمره 3 سنوات ما يعرف عن شيء، فهذا والديه هم المكلفين بالمحافظة عليه، فإذا حصل تقصير من أمه وأهملته وتركته فقد يكون لها سبب. فالأولى لهذه المرأة أن تصوم كفارة شهرين متتابعين كفارة لهذا، لأنه ربما حصل ما حصل بسبب إهمالها. من معروف الطفل أنك تجعله في صدر ما عليه حجر أو حجر قصير، وهذا طفل ما يدري عن شيء، يرجع على هذا السطح وربما يمشي على هجدار وينزل ويطيح، لابد أن والديه حفظ عليه. فإذا كانت الأم مقصرة في هذا فالأولى لها والأحوط لها أن تصوم شهرين متتابعين كفارة. نعم.
حتى الوالد كذلك؟
لا، الوالد هي إن كان هم مسؤوليتهم كلهم، إن كانوا كلهم عالمين بها هذه مسؤوليتهم، وإن كان أنما الوالد والغالب أن الأم هي اللي تحفظ على نفسها في داخل البيت وكذا وكذا، فهذا هو الغالب. ربما أن الوالد ما اعتاد الشيء هذا، ما اعتاد أنه يتابع الأطفال، ونعتاد إن كان اعتاد أنه هو اللي يتابعه فهو يكون بمنزلتها، لكن الغالب أن النساء هي التي تحافظ على أولادها وهي التي تنتبه لهم، لا يسقط في خزان، لا يخرج في شعر خوفا من السيارات عليه أو كذا. فاللي حصل من التقصير هو الذي ينبغي له أن يفعل هذا.
هذا سائل يقول: هل يجوز السلام وكذلك رد السلام في مكان الوضوء أو داخل دورات المياه؟
لا، داخل دورات المياه ما ينبغي الكلام، ما ينبغي الكلام كله، فكيف ذكر الله؟ وما نهي عن ذكر الله إلا إذا دخل إلى الحمام أن يقول بسم الله ولا يزيد على ذلك، لأن النبي أمرنا بذلك. وكما في حديث علي: ستر ما بيننا وبين الشياطين إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله بس ولا يزيد على هذا، ولا يذكر الله في الحمام، ولا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يحمل معه شيئا من القرآن، ولا ينبغي أن يحمل أيضا ولا في جيبه شيء مما فيه ذكر الله. ولو سلم عليك أحد بهذه الحالة ما ترد عليه، لأنه منهي عن هذا. أنا
هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة سورة ياسين عند القبور؟
ما ورد فيها شيء، فالأولى ألا تقرأ، لأن القبور ليست محل عبادة، هذا محلها المساجد، فالصلاة عند القبور منهي عنها، وكذلك أيضا أعمال الطاعات عند القبور منهي عنها، لا تلاوة ولا جلوس للتسبيح والتهليل ولا جلوس للدعاء ولا صلاة ولا في هذا المكان، ما هو محل عبادة، العبادة محل المساجد. نعم.
هذا سائل يقول: اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لأبي، فهل يجوز ذلك؟
نعم، يجوز أن تعتمر لوالدك، وإن شاء الله لك أجر، تعتمر عنه وهو إن شاء الله يصله الثواب وأن تؤجر على فعلك هذا. نعم.
هذا سائل يقول: إذا رغبت العمرة هل يجوز لي أن أحرم من بيتي في مكة أو يلزمني الخروج للتنعيم؟
لا، ما يجوز أن تحرم من بيتك، لأن أهل مكة ميقاتهم كما يقول بعض العلماء التنعيم، أو ميقاتهم الحل، أدنى الحل، أي مكان تخرج عن حدود الحرم وتحرم منه، لكن التنعيم هو أقرب الحل، أدنى الحل إلى مكة، فهذا هو الأولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منها ولم تحرم من مكانها. فقد يقول بعض الناس إن بالنسبة عائشة إن آفاقية، وأنها خرجت لأنها ليست من أهل مكة، هي مقيمة في المدينة، فنقول إن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من معه من الذين حلوا، أمرهم أن يحرموا بالحج من بيوتهم من مكة، أحرموا من محل مساكنهم بمكة للحج، وهم كلهم آفاقيين، ولا قال لهم اخرجوا وأحرموا من برا للحج. فلما جاءت مسألة العمرة وطلبت عائشة أن تأخذ العمرة أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه من أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأخرج بها وأحرمت من التنعيم، وهذه امرأة، والأولى لها الستر وإنما تذهب، لكن لا بد منه. فلما أن النبي أمرها بالخروج دل على أهل مكة لا بد أن يحرموا من الحل ومن التنعيم، هو أقرب الأشياء.
هذا سائل يقول: شخص رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال، هل تجزئه؟
لا تجزئ قبل الزوال، لأن النبي ما رمى إلا بعد الزوال، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي إلا بعد زوال الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهذه المناسك. ولم نسمع أن النبي رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، رخص للرعاة أن يرموا ليلة، ورخص لهم أن يؤخروا رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الأول والثاني إلى اليوم الثالث، رخص لهم بهذا، لكن لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. لو كان فيه رخصة فالناس بحاجة، فلابد رخص لهم في هذه الأشياء، ولم يرخص لهم بهذا، ولم يرمي إلا بعد الزوال، فلا يجوز. معنى هو الذي رمى قبل الزوال فهو كأنه لم يرمي، فيكون عليه دم، لأن الرمي واجب وترك الواجب يجب فيه دم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله.